أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها في درس الأمس بيّن ربنا جل جلاله أن أمما قد كذبت الرسل وعتت عن أمر ربها واتبعت أمر كل جبار عنيد، فقال جل من قائل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا أهل علم وحلم وتؤدة، ما كانوا يقابلون الإساءة بمثلها ولا الشر بمثله، بل كانوا يعتمدون الحكمة والموعظة الحسنة والمحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن. هؤلاء الكفرة الفجرة يقولون لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الرسل يدعونهم إلى ماذا؟ يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأنه المستحق للعبادة ولا يستحقها أحد سواه. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ أفي وجود الله شك؟ أفي ربوبيته شك؟ أفي ألوهيته شك؟ أفي عظمته وقدرته شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ والحال أنه يدعوكم لخيري الدنيا والآخرة، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. لكن الكفرة كانوا أهل ظن السوء، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. وهذه الحجة التي دائما يواجه بها الكفرة الأنبياء والمرسلين، ما يصدقون أن الله جل جلاله يصطفي من العباد ناسا ينزل عليهم وحيا ويأمرهم بأن يكونوا مبشرين ومنذرين، مثل ما قال كفار قريش عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هكذا كانوا يستغربون. ولذلك هؤلاء الكفرة قالوا لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تريدون أن تسفهوا أحلامنا وتشتموا آلهتنا وتعيبوا ما كان عليه آباؤنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. لا بد أن يكون معكم معجزة قاهرة من أجل أن نؤمن بكم. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ما زالوا على هدوئهم ووقارهم ولا يدعون لأنفسهم ما ليس لهم. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. نعم، نحن بشر مثلكم، مثل ما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول لقومه: إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، في موضعين، في سورة الكهف وفي سورة فصلت. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه النبوة منا، اصطفاء واختيار، نعمة من نعم الله عز وجل، ليست بكثرة المال ولا بملاحة الوجه، وإنما الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. هذه المعجزات ليست بأيدينا، متى ما شئنا أتينا بها، وإنما هي بإذن الله الكوني القدري وبإذن الله الشرعي الديني. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية أيها الإخوان فيها فوائد. أول هذه الفوائد أن شبهة المشركين واحدة: كيف يكون الرسول بشرا؟ الفائدة الثانية تأكيد بشرية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم خلقوا كما خلق الناس، يأكلون كما يأكل الناس، ثم إنهم تعتريهم العوارض البشرية فينسون ويفرحون ويغضبون ويتعبون ويمرضون ويجرحون ويموتون. عوارض البشرية تطرأ على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم الفائدة الثالثة أن النبوة اصطفاء وليست اكتسابا. النبوة اصطفاء وليست اكتسابا، يعني الآن العلم أيها الإخوان يأتي بالاكتساب، المال يأتي بالاكتساب، الجاه يأتي بالاكتساب، أما النبوة فإنها اصطفاء من الله جل جلاله. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الفائدة التي بعدها أن معجزات الرسل ليست ملكا لهم ولا هي طوع أيديهم، وإنما تحدث بإذن الله متى ما شاء الله. معجزات الرسل ليست ملكا لهم ولا هي بأيديهم، وإنما هي من الله، يحدثها متى شاء كيف شاء. ولذلك خير المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم، لما سأله المشركون عن رجل ملك المشارق والمغارب وعن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم وعن الروح، قال لهم عليه الصلاة والسلام أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتلبث الوحي عليه 15 يوما حتى أرجف المشركون. بعد 15 يوما نزلت سورة الكهف، وفيها قول ربنا جل جلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك نبي الله سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، نسي. فما حملت إلا 1 من نسائه 100 ووضعت 1/2 إنسان. قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع إلى الله وتاب، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فها هنا هؤلاء الرسل قالوا لأقوامهم: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نأخذ من ها هنا فائدة، وهي قصر التوكل على الله وحده، لأن الجار والمجرور تقدم على عامله. ما قالوا: وتوكلنا على الله، أو يتوكل على الله المؤمنون، بل قالوا: وعلى الله، أي على الله وحده لا على سواه، فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نأخذ من هذه الآية فائدة، وهي أن عدة المرسلين الأولى هي الصبر. المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أعظم ما يستعينون به في طريق دعوتهم الصبر على الأذى، ولذلك قالوا: ولنصبرن على ما آذيتمونا. والله جل جلاله قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وقال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالصبر عدة المرسلين الأولى، وهكذا كل من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يصبر على الأذى. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. مضى معنا بالأمس بأن أبا عمرو وحده يقرأ بإسكان السين: وقال الذين كفروا لرسلهم، لرسلهم، والرسل والرسل لغتان. وقال الذين كفروا لرسلهم، الكفار ما عندهم طاقة للمجادلة بالتي هي أحسن، ما عندهم محاورة، وإنما يلجؤون دائما إلى التهديد والوعيد، وتجدون هذا مضطردا. فهذا اللئيم فرعون لما حاور موسى قال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فأساء إليه، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فموسى عليه السلام ما رد عليه الإساءة، بل أرجعه إلى الموضوع. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما وجد فرعون أن موسى لا يستجيب للاستفزاز ولا يخرج عن الموضوع لجأ إلى التهديد، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهكذا شعيب عليه السلام، قال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهكذا لوط عليه السلام لما نهى قومه عن الفحشاء والمنكر قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وهكذا قوم نوح قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فالتهديد والوعيد سمة الكافرين. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان له النصيب الأوفر من هذا التهديد، فإن المشركين كما حكى ربنا جل جلاله في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. فهؤلاء الكفرة على امتداد التاريخ يتهددون ويتوعدون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. انتبهوا أيها الإخوان، هل كان المرسلون يوما من الأيام على دين الشرك؟ معاذ الله، معاذ الله. لكنهم ها هنا في هذه الآية لما قال الله عز وجل لتعودن، إياك أن تظن بأنهم كانوا على الشرك ثم أسلموا وأقوامهم يطلبون منهم الرجوع. لا، العود هنا بمعنى الصيرورة، بمعنى الصيرورة. لنخرجنكم من أرضنا أو لتصيرن في ملتنا. فالعود يطلق بمعنى الصيرورة، ومنه قول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي حتى صار كالعرجون القديم. أو لتعودن في ملتنا، الملة الدين والشريعة. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الله جل جلاله أوحى إلى هؤلاء المرسلين، والوحي بمعنى الإعلام في خفاء. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الظالمون جمع ظالم، اسم فاعل من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأظلم الظلم وأفحشه الشرك بالله. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل جلاله أوحى إلى المرسلين بأمرين عظيمين: الأمر الأول لنهلكن الظالمين، والأمر الثاني ولنسكننكم الأرض من بعدهم. سنهلك هؤلاء الكفرة المشركين، وهذه الأرض أنتم سترثونها. وهذا المعنى أيها الإخوان تكرر في القرآن كثيرا، كقول ربنا جل جلاله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كلها مبشرات. ولذلك ربنا قال للرسل: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي. المقام أيها الإخوان في أصل اللغة موضع القيام. المقام في اللغة موضع القيام، والمقصود به ها هنا المعنى المجازي: ذلك لمن خاف مقامي، أي موقف الحساب، وقوفه بين يدي الله عز وجل. وقد سمعنا في صلاة المغرب: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وفي سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذلك لمن خاف مقامي، خاف وقوفه للحساب بين يدي الله عز وجل، وخاف وعيد. قرأها ورش عن نافع: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا. قرأها بالياء في حال الوصل، وقرأها يعقوب بالياء في حال الوصل والوقف معا: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. هذه الآية أيها الإخوان يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن أهل الكفر لا يحتملون للإسلام وجودا مستقلا، ولذلك يتهددون المؤمنين: إما أن ترجعوا إلى الكفر، وإما أن نفعل بكم الأفاعيل. ثم من فوائد هذه الآية أن الكفار يتمنون كفر أهل الإيمان، كما قال ربنا: ودوا لو تكفرون كما كفروا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذلك الآن أيها الإخوة الكرام، الصراع المحموم الذي يديرونه في بلادنا وغيرها، يريدون للمرأة أن تخلع حجابها، يريدون للمرأة أن تخالط الرجال في كل باب، يريدون للمرأة أن تخلع حياءها، يريدون للمرأة أن تكفر بربها، وفي الوقت نفسه يريدون للشباب انحلالا وميوعا وفوضى وغير ذلك. جربوا ذلك كله عندهم وما أثمر إلا العلقم، أثمر انقراضا للسكان، كثرة للقطاء وأولاد السفاح، زهدا للرجل في المرأة، وغير ذلك من الآفات الاجتماعية الخطيرة. ومع ذلك يصرون على أن يحدثوا ذلك في بلاد المسلمين، كما قال ربنا: ودوا لو تكفرون كما كفروا. مثل ما قال أسلافهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. طيب، ومن فوائد الآية كذلك أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومن فوائد الآية معية الله لرسله في سائر الأوقات، فإن هؤلاء الكفرة يتهددون المرسلين: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، تهديد ترتجف منه القلوب. الله جل جلاله يثبت رسله: فأوحى إليهم ربهم، ما قال فأوحى إليهم الله، وإنما ربهم الذي يتولاهم بتربيته بعنايته بكلاءته برعايته بحفظه: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. من فوائد الآية أن مصير أهل الظلم الهلاك، أن مصير أهل الظلم الهلاك. ومن فوائد الآية: من استمسك بدينه فله العقبى في الدنيا والآخرة، من استمسك بدينه فله العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، لأن الله قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ومن فوائد الآية كذلك أن حقا على كل مؤمن أن يخاف مقامه بين يدي الله يوم الحساب، وأن يخاف وعيده جل جلاله. حق على كل مؤمن أن يخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب، وأن يخاف وعيده جل جلاله. قال سبحانه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الاستفتاح طلب النصرة والتأييد، وخاب أي خسر وهلك، خاب خسر وهلك. والجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا. والعنيد هو المجانب للحق المخالف له، العنيد المجانب للحق المخالف له. ومنه يقال ناقة عنود إذا انفردت عن أخواتها، ناقة عنود. قال الله عز وجل واستفتحوا. من الذين استفتحوا؟ للمفسرين قولان، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي الرسل. الرسل طلبوا من الله النصر، طلبوا من الله الفتح، ومصداق ذلك في القرآن أن نوح عليه السلام لما عانده قومه قال الله عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وكذلك لوط عليه السلام لما عانده قومه قال إني لعملكم من القالين ربي نجني وأهلي مما يعملون. وكذلك شعيب عليه السلام لما تهدده قومه ماذا قال؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وموسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه إعراضا قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو استفتاح الرسل عليهم الصلاة والسلام. القول الثاني وقال به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله واستفتحوا أي الكفرة. الكفرة يدعون الله بتعجيل العذاب، ومصداق ذلك في القرآن وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. والقط كما مر معنا الكلام هو النصيب، النصيب كالملك النعمان حين أتيته في ملكه يعطي القطوط ويأفق، وأصله ما يكتب به الملك من جائزة أو عطية لواحد من رعيته. ومصداق ذلك أيضا في القرآن قول ربنا جل جلاله يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكذلك قوم صالح قالوا لصالح فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقوم شعيب قالوا لو فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، يستعجلون العذاب، اسأل الله العافية. وأبو جهل لعنه الله يوم بدر قال اللهم من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف اللهم أحنه الغداة. ولذلك ربنا جل جلاله قال واستفتحوا، استفتح الرسل واستفتح الكفرة من أقوامهم. واستفتحوا قال سبحانه وخاب كل جبار عنيد. من كان جبارا، والجبروت أيها الإخوة الكرام صفة لا تليق إلا بربنا، جل جلاله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. ولذلك إذا ركعنا وإذا سجدنا نقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا جبار، جبار بمعنى أنه متكبر لا يرى لأحد عليه حقا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. واستفتحوا وخاب كل جبان عنيد، أي معاند مجانب للحق مخالف له. ذكر المفسرون عند تفسير هذه الآية أن أحد خلفاء بني أمية وكان يقال له الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، وكان فاسقا فاجرا متهتكا، بلغ من فجوره وعتوه على الله أنه قبل أن يصير خليفة عمه أرسله، عمه هشام ابن عبد الملك أرسله أميرا على الحج لعله يتوب يرعوي، فحمل معه الخمور، نسأل الله العافية، وحمل معه آلة الصيد من أجل أن يصيد في حرم الله. ثم لما وصل إلى الحرم أراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة، ولكن أصحابه خوفوه من غضب الناس عليه وأن يبطشوا به. هذا الخبيث صار خليفة فيما بعد، وفي يوم من الأيام أراد أن يتفاءل بالمصحف على عادة الدجاجلة، بأن يفتح المصحف هكذا عشوائيا من أجل أن تخرج له آية يتفاءل بها، فخرجت له هذه الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق كتاب الله وقال: أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا أتيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. فلم تأتي عليه سوى أيام معدودات حتى مزقه الله شر ممزق، قتل وصلب على باب قصره، ثم وضع رأسه في السوق جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله جل جلاله قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم. من ورائه، قال بعض المفسرين أي أمامه، من ورائه جهنم أي أمامه جهنم تنتظره. قالوا: والعرب تطلق على الأمام وراء، ومنه قول ربنا جل جلاله: وكان وراءهم ملك يأخذ. كان وراءهم أي أمامهم، يعني في الطريق أمامهم كان هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة، إذا وجدها جيدة فإنه يغصبها أهلها. ومنه قول القائل: أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي، وقومي تميم والفلات ورائي. والفلات ورائي أي أمامي. وقال بعض المفسرين: بل وراء هنا بمعنى بعد، من ورائه جهنم، أي من ورائه أي من بعد موته جهنم. واستدلوا على ذلك بقول نابغة زبيان: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مطلب. حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله أي بعد الله للمرء مطلب. قال الله عز وجل: من ورائه جهنم. جهنم أيها الإخوان، مضى معنا الكلام مرارا في أنها لفظ عربي، اسم من أسماء النار، مشتق من التجهم، ومنه قول القائل: شكوت لها حبها فتبسمت، ولم أر شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها إذ تجهم. من التجهم جهنم، فعنل من التجهم، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. أسأل الله السلامة والعافية. هذا الجبار العنيد الذي كفر بالله وعاند الرسل ومارس جبروته في الأرض وتكبر على الله وعلى خلقه، مصيره إلى جهنم، وفي جهنم يسقى من ماء صديد. قال أهل التفسير: الصديد غسالة أجسام أهل النار. وعين بعضهم فقال: الصديد الدم والقيح الذي يخرج من أجساد أهل النار. يعني هذا المعذب في النار عياذا بالله إذا اشتهى الماء فإنه يقرب إليه هذا الصديد. قال سبحانه: يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يتجرعه بمعنى أنه يسقى إياه بشدة رغم أنفه وغلظة، يتجرعه تجرعا ولا يكاد يسيغه، يسيغه أي يستطيبه، من قولهم ساغ الشراب إذا مر من الحلق إلى الجوف، إذا مر من الحلق إلى الجوف. ومنه الحديث بأن هندا لاكت كبد حمزة ولم تسغها، لم تسغها يعني ما بلعتها. ومنه أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمته زينب بنت سلام بن مشكم وضعت له السم، النبي عليه الصلاة والسلام نهس من الذراع نهسة فلاكها ولم يسغها، يعني مضغها لكنه لم يبلعها، وقال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. وأما صاحبه بشر بن البراء رضي الله عنه فقد ساغها فمات من ساعته، مات من فوره. فالله جل جلاله يقول عن هذا الجهنمي عياذا بالله بأنه يسقى من ماء صديد، يسقى إياه رغم أنفه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ما يريد أن يبتلعه أن يستسيغه. قال سبحانه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قال عمرو بن ميمون ابن مهران رحمه الله: يأتيه الموت من كل شعرة في جسده ومن إبهام رجله، سلط عليه العذاب في كل جزء من جسده، ما بين نار تلظى وحية تلدغه وعقرب تلسعه وملائكة تضربه وغل في عنقه وقيد في رجله وتابوت يحبس فيه وحميم يصب عليه وزقوم يتزقمه، بحيث إن النوع الواحد من العذاب كان كافيا لموته لو أنه يموت. وهيهات. قال الله عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان، أي تأتيه أسباب الموت. فإن الواحد منا في الدنيا لو أن عقربا لسعته لكان في ذلك حتفه، أو أن حية لدغته لكان في ذلك حتفه، أو لو أن نارا عافانا الله وإياكم اشتعلت فيه في الغالب أنه يموت، لكن هذا لا يموت، يسلط عليه العذاب وهو حي حتى يتمنى الموت فلا يجد الموت. وهذا على حد قول القائل: قتلتك بالهجاء فلم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. يقول واحد من الناس: أنا كتبت فيك شعرا لو كان عندك إحساس كان تموت. قتلتك بالهجاء فلم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. فالله جل جلاله قال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ شديد شنيع. يعني يا ليت هذا العذاب الذي سلط عليه كان نهاية الأمر، لا، تنتظره أنواع أخرى من العذاب. تارة يعذب بالزمهرير، تارة يعذب بالثياب قطعت لهم ثياب من نار، تارة يعذب بالحميم الذي يصب من فوق رأسه يصهر به ما في بطونهم والجلود، تارة يعذب بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقربه من فيه فيشوي وجهه حتى تسقط فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. ومنه قول ربنا جل جلاله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا كله عذاب، ومن ورائه عذاب غليظ. هذه الآيات أيها الإخوان يستفاد منها أن حريا بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الجبروت والعناد، حري بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الجبروت، إياك أن تكون جبارا عنيدا. ثم من فوائد الآيات أن المرسلين يلجؤون إلى الدعاء دائما واستفتحوا. ثم من فوائد الآيات أن من حماقة المشركين أن يستفتحوا ويستعجلوا العذاب. ومن فوائد الآيات شدة عذاب أهل النار. يقول الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قرأها نافع: وأبو جعفر اشتدت به الرياح في يوم عاصف. والمعنى واحد، لأن المقصود بالريح على الإفراد اسم الجنس. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الله جل جلاله يمثل أعمال الكافرين التي يرونها حسنة. الكفار كان عندهم خصال، بعض الخصال الطيبة كطرى الضيف، كانوا يكرمون الضيف، إغاثة الملهوف، إيواء الغريب، يفكون العاني، يحملون الكل، الكل أي الضعيف، كان عندهم بعض هذه الخصال. ومن استجار بهم أجاروه، ومن استغاث بهم أغاثوه، لكن هذه الأعمال كلها يوم القيامة لا تنفعهم. وهذا المعنى تكرر في القرآن مرارا، فإن ربنا جل جلاله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل من قائل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. معناه أن الكافر مهما عمل من حسنات، هب أنه كفل يتيما، أطعم مسكينا، أعان محتاجا، داوى مريضا، فعل ما فعل من أعمال حسنة يجزى بها في الدنيا، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أما في الآخرة ما عنده شيء. ولذلك ربنا يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. الرماد معروف ما يتبقى من احتراق الفحم أو الحطب. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اليوم العاصف اليوم الراحي الشديد الريح، هذه الرياح تشتت ذلك الرماد لا تبقي منه شيئا. هكذا الكفار. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها سألت نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويحمل الكل فهل ذلك نافعه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك بنافعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ينفعه. قال ابن عاشور رحمه الله: ومناسبة تمثيل أعمالهم بالرماد كناية عن قرى الضيف، فإن أعظم ما كانوا يفتخرون به ويتسابقون إليه إكرام الضيف، وكانوا يمدحون فلانا بأنه كثير الرماد. إذا قيل بأن فلان كثير الرماد ما معناها؟ يعني دائما ناره موقدة. ولذلك المرأة لما مدحت زوجها قالت: زوجي كثير الرماد قريب البيت من الناد، يعني بيته قريب من مرور الناس، كل من أراد أن يأكل يأتي، وهي الوحيدة أو من قليلات مدحنا أزواجهن. وإلا الأولى قالت: زوجي كلحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. والثانية قالت: زوجي العشنق، يعني الأحمق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. والثالثة قالت: زوجي عياياء طباقاء، كل داء له داء، يعني أي مصيبة في الدنيا فيه، شجك أو فلك أو جمع كل لك. لكن هذه الطيبة قالت: زوجي كثير الرماد أي زوجي طويل العماد كثير الرماد قريب البيت من الطويل العماد، يعني خيمته كبيرة من أجل أن تسع الأضياف. والأخرى قالت: زوجي مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المهالك قليلات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني إبله إذا سمعت صوت الجرس جرس الضيوف تدرك أنها في ذلك اليوم ستنحر. معنى ذلك أيضا أنه رجل كريم. فالله جل جلاله بين أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم. يا أيها الإخوة الكرام، العمل الصالح الذي يقبل عند الله لا بد أن يكون قد توافرت فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون قائما على أساس من الإيمان الصحيح، أن يكون قائما على أساس من الإيمان الصحيح. ثم الشرط الثاني أن يكون خالصا لله، ما يكون رياء ولا سمعة، لأن بعض الناس قد يكرم الضيف رياء، كما قال القائي: يهتز للمعروف في طلب العلا لتذكر يوما عند عجز مناقبه، لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما، فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. ما ينفع، لابد أن يكون العمل خالصا لله. ثم الشرط الثالث أن يكون موافقا للشرع، فلا بد أن يكون قائما على أساس من الإيمان الصحيح، لا بد أن يكون خالصا لله، لا بد أن يكون موافقا للشرع. قال الله عز وجل: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الله جل جلاله يصف ضلالهم بأنه ضلال بعيد كبعد ذلك الرماد الذي ذرته الريح في يوم عاصف. هذه الآية يستفاد منها أيها الإخوان أن الله عز وجل يضرب الأمثال للناس، وضرب الأمثال مسوق لحكم عظيمة. الحكمة الأولى التفكر، كما قال ربنا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون من التفكر. الحكمة الثانية التذكر، التذكر. قال سبحانه في هذه السورة بعدما ضرب مثلا للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، قال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يتذكرون، فعندنا التفكر وعندنا التذكر. طيب، الحكمة الثالثة التعلم. قال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب، الله جل جلاله يمثل بما شاء، ولذلك في القرآن تجده ضرب مثلا بالعنكبوت، بالبعوض، بالذباب، بالحمار، بالكلب، كل هذا في القرآن. الله جل جلاله قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما دونها. وبين جل جلاله أن الناس مع هذه الأمثال فريقان: الفريق الطيب وهم المؤمنون، والفريق الفاجر وهم الكافرون. المؤمنون ينتفعون بهذه الأمثال، قال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال سبحانه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ولذلك الله جل جلاله في هذه الآية ضرب مثلا لأعمال الكفرة بالرماد الذي تشتته الريح في يوم عاصف، وفي آية أخرى بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء، وبين أنه يوم القيامة تعود تلك الأعمال هباء منثورا ينثر لا قيمة له ولا وزن. ولذلك أيها الإخوان أنبه على الإخلاص في العمل، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا ترجو به رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثناء ولا أجرا من الناس، بل اطلب ما عند الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتزكي بها عملنا، ترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.